أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة 16 في الأعلام عندما قال: أعلموه والأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره. قلنا عند الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تعريف الأعلم عند الأصحاب، وقلنا تعددت الآراء في ذلك. الثاني في وجوب تقليد الأعلام، وقلنا أن هذه المسألة فيها نوعا من الخلاف، وإن كان الأكثر على تقليد الأعلام. ابتدأنا معكم بالأدلة التي ساقها من؟ أدلة من يقول بعدم وجوب تقليد الأعلام. هناك من قال أنه لا يجب تقليد الأعلام، فذكروا مجموعة أمور. الأمر الأول وكما هو العمدة في المقام والتمسك بإطلاق الأدلة الواردة في الرجوع إلى العالم والفقيه، وقلنا هذه لم تخلو من مناقشة، واضح إن شاء الله. تعالوا معي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني المستدل على وجوب على جواز تقليد غير الأعلم قال: أن تقليد الأعلام يستلزم العسر والحرج، يستلزم العسر والحرج. لماذا؟ يقول تعالوا: أولا، نفس مفهوم تشخيص الأعلام فيه كلامه صحيح وفيه تعدد آراء. تشخيص نفس مفهوم الأعلام، هذا من جهة نقع في حرج في ما هو المفهوم الأدق والأصح. ثانيا وفي الرتبة الثانية، تمييز المصادر، حتى لو اتفقنا على حد معين للمعنى الأعلم، ولكن نقع ماذا؟ إشكال. وين نقع؟ في المصادر. ما هو مصداق الأعلم؟ زيد أو عامر؟ واضح. وبالتالي كي نعرف آراء وفتاوي وما إلى ذلك، وهذا فيه كما تعلمون حرج شديد، خصوصا لأهل البلدان يقعون يعني خارج بعض الدوائر العلمية، ما حول المناطق مثل ما حول الحوزات العلمية، القرى والمناطق البعيدة. ليس كل مكان فيها حوزة وفيها علماء لكي نستطيع أن نصل بسهولة إلى من هو الأعلم وفتوى الأعلم وما إلى ذلك. فبالتالي هذا حرج وعسر، والحرج مرفوع أين؟ في الشريعة الإسلامية. واضح. هذا ما استدل به هؤلاء على هذا المدعى. لكن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في نسبع الكتاب السابق، لا معكرر المصدر، يعني في صفحة 111 المجلد الأول، هناك للموسوعة كما أشرنا مرارا وتكرارا، هنا أشكر السيد عليه الرحمة، قال: ما ذكرتموه من مراحل وأن فيها استلزام للحرج والمشقة والعسر ليس تام. أولا تعالوا معي لتشخيص الأعلم. من يقول أن في تشخيص الأعلم ماذا؟ حرج. بالعكس، نحن قلنا وحسب تعريف السيد بأنه من يكون هو أقدر على استنباط الأحكام الشرعية والأدق في تطبيقات كبروياته على الصغرويات. يعني فيها جانبان كما قلنا، يوجد جانبان في تعريف السيد الخوئي عليه الرحمة: الأعلمية يعني قصد القدرة على الاستنباط والقدرة على تطبيق. يقول هذا مثل ما نظر لمثلا في هذا أطباء والمهندسين. الطبيب ليس هو من تعلم النظريات الطبية فقط وأتقنها وحفظها وصار أفضل من غيره في جمع علومها وما إلى ذلك، بل ماذا؟ بل القدرة على التطبيق، بل القدرة على التطبيق كذلك. فهنا يقول: كما أنكم الآن لا تجدون هناك حرج وعسر في التمييز بين الأطباء، غير موجود الآن تمييز الطبيب الخبير عن غير أمر ماذا ليس بذاك الصعوبة، بالعكس تماما، يعني يجب أن يقول هذا الأطباء هذا الطبيب أفضل من هذا الطبيب، خذ علاج ذاك الطبيب خذ علاج هذا الطبيب، في قدرة على التمييز بين الأعلم في الطبيب ومن هو الأقدر على اكتشاف المرض والأقدر على تطبيق النظرية الطبية على المريض. فكما هناك نقول ماذا؟ ها هنا. إذن هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى مفهوم على مستوى المفهوم، صحيح؟ على مستوى المصادق، مصادق الأعلم، من هو الأعلم؟ كل هذا أمر ممكن. الأعلمية قلنا لها طرق لإثباتها، العلم الوجداني أو الشياع المفيد أو البينة، كلها تدل ماذا؟ على يعني طرق لإثبات من هو الأعلم، هذا المصداق أو ذاك المصداق، هذا ثانيا. ثالثا تعلم فتاوى، وهذا ليس بذاك الصعوبة أن أتعلم ماذا بعد أن أعرف معنى الأعلمية، مفهوم الأعلمية، وأعرف مصداق من هو الأعلم، فليس من الصعوبة كان كيف ماذا أصل إليه لمعرفة الأحكام، خصوصا في مثل هذا الزمان، يعني سهل أن مثلا أحصل على رسالته العملية. الآن كلما تطور العلوم صارت الأمور ماذا سهلة جدا، أن مستطيع أنا في شرق الأرض أكلم نفس المرجع مثلا أخذ الفتوى من عنده، الآن الآن عبر مواقع، عبر رسائل، عبر التواصل الاجتماعي ما شاء الله، ليست المسألة بتلك الصعوبة، خصوصا أن نحن التزمنا كما يقول السلقي عليه الرحمة بأنه الرجوع إلى الأعلم في صورة العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلام، في هذه الصورة ماذا نحن وياك؟ أحسنتم، نرجع إلى الأعلام. إذن ما تقولونه من واضح من اللهم صل على محمد وآل محمد من وجود حرج ومشقة ليس بتام، هذا ما قرره السيلخوي عليه الرحمة أو ما قاله السيلخوي ردا على هذا الدليل وهذا القول. السيد يعلق هنا حفظه الله، يقول بأن كلام السيد صحيح على مستوى تشخيص الأعلام، هذا جيد ما في إشكال، كلام متين، لكن كلام في تمييز المصادق هذا لا يخلو من شائبة تأمل صح التعبير، لأنه هو صرح بأن معرفة الأعلام له طرق، صحيح العلم الوجداني الشيعة المفيد البينة، لكن هذا صحيح ما في تعارض، لو تعارضت الأعلمية بين 4-5-10 صحيح، وهذا يصير هذا الدليل بأن هؤلاء جماعة يقولون هذا الأعلم يتبعونه، جماعة يقولون هذا الأعلم ويتبعونه، يعني في المانع، فهذا يخلق نوع من الصعوبة إن صح التعبير العسر في التمييز، خصوصا مع هذا الزمن اللي كثر فيه المتصدون للمرجعية، ممكن له مثلا عذره الشرعي في تصديه للمرجعية. إذن أنه سهولة التمييز العلم ليس بالأمر السهل كما يتصور، فمن هنا بعض كما يقول ينبغي تقييد الأعلمية أنه يجب الرجوع إلى الأعلم بقيد عدم الحرج في معرفة مصادقه، أن هذا لو يقير أبو تعبير السيد حفظه الله يكون أفضل. المسألة الأخرى التي تستوقفنا في كلام السيد عليها الرحمة قوله أن نحن لا نلتزم بتقليد الأعلم مطلقا، بل في صورة العلم ماذا؟ بالمخالفة. نقول أن السيد عليه الرحمة هو أصرح في مقام آخر، وذكرنا في بحث سابق بأنه مسألة الخلاف بين الأعلام أمر طبيعي وعادي جدا، يعني لا يوجد الآن مكلف تقريبا إلا ربما لما ندار لا يعرف أن هناك خلاف، أن هناك خلافا بين العلماء، صارت مسألة عادية يعني مسألة واضحة جدا أن هناك خلافا بين الأعلام، فبالتالي حصر الرجوع إلى تقليد الأعلام في مسألة ما إذا علم الخلاف لا، بل نقول الخلاف أمر ماذا؟ معلومون وعادي يعرفه العوام فضلا عن الخواص، والخلاف شائع. فإذا هنا علم إجمالي أو علم عادي يدركه المكلف، فبالتالي ماذا؟ يجب على المكلف أن يبحث عن تقليد الأعلام. فكيف نقول بأن هذا فقط مخصوص في صورة وكأنها أمر بسيط جدا في صورة العلم بالمخالفة؟ لا. خصوصا إذا أدركنا بأنه في النتيجة ماذا؟ مسألة التكليف أو التقليد تكون في المسائل الخلافية، أما المسائل المتفق عليها وغض الحذر يعني، إذا كل هالمسألة دي كل هالمراجع العشرة المطروحين متفقون عليها، رجعت لأي واحد فيهم ما فيها مشكلة، لأن النتيجة ماذا؟ رجوع إلى فقيه ما، إلى عالم ما. إحنا متى نحتاج إلى الأعلام؟ ها؟ في المسائل الخلافية والمتفق عليه بالنتيجة هي حاصلة يعني، سواء قلدت زيد عامر كذا إلى غير ذلك، الكلام إيه؟ في المسائل الخلافية ماذا هي التي تكون محل الكلام، وهي المضمار في ماذا؟ في مسألة التمييز بين الأعلم وغيره. نحن ما نقول إحنا بالتبعيض المسألة التقليدية، بس بحث آخر. قل الآن في كلامنا هو مناط الابتلاء ما هو؟ أو محل الابتلاء ما هو؟ هو المسائل الخلافية، والتي لابد أن نلتفت إليها، وعلى ذلك لابد أن نميز فيها بين الأعلم وغيره. هذا ماذا؟ المسألة، هذا الأمر وياي. الأمر الثاني، طبقة عشان نتجه للأمر الثاني. قال الأمر الثاني أن وجوب تقليد الأعلم، هذا أولى يقول الذين يقولون بجواز تقليد غير الأعلم. الأمر الثاني أن وجوب تقليد الأعلم عسير على المكلفين، وذلك للحرج في تشخيص مفهوم الأعلام وفي تمييز مصادقه وفي وجوب تعلم آرائه وفتاويه، وهكذا، لأنه لو وجب تقليد الأعلام وجب على كل ماذا؟ على كل مكلف أن يتعلم فتاوى وتحصيل آراء من مضانها، وهذا فيه حرج على أهل البلاد اللي في البلد، فضلا عن سكنة القرى والبوادي. ثم تلك الأزمنة بعد، فالاقتصار على تقليد الأعلام فيه حرج عظيم، وهو مرفوع في الشريعة المقدسة. وذلك في القديم تقريبا موجود مرجع أعلام في المراكز العلمية معنا في النجف، فرضا كان في قم مثلا، لكن مع ذلك توجد مراجع في قرى في مناطق موجودين. أي أحسنت هذا مجتهد مسلم الاجتهاد ونزل في هذه القرية ومثلا يقلد في مسجد موجودة يعني، لا يعني حتى أنا في مناطقنا قبل 70-80 سنة موجودة هذه الأمور، إمن لهم رسائل عملية فهم فيها تلك القرى والمناطق البعيدة، لهم رسائل عملية يعني مطروحة ويرجع إليها مثل أهل هذه القرى ومن حواليها وما إلى ذلك، مع أن هناك موجود مرجع أعلى تفتي لأنه كما قلنا على أسوار من الصعوبة مثل الانتقال إلى المراكز العلاقية بالنتيجة.
الضرورة هي التي تحل لهم ذلك، صحيح؟ بسبب الضرورة
إذا أحسنتم، إذا كما على هذا ما ذكرنا يستلزم الحرج والعسر في من جهة تمييز المصادق الأعلم كما قررنا، هو مهم صعوبة الوصول إليه. الاقتصار على تقليد الأعلم فيه حرج على ما قيدها كما قلنا لهم سيقيدها بمسألة ماذا؟ أي أحسنتم بعدم لزوم الحرج، أو كما قلت النتيجة ليس الكل هو يرى ضرورة تقليد الأعلم، نعم. أو حتى الخلاف في تمييز الأعلام، يعني هناك خلاف في تمييز الأعلام في مفهومه. فالاقتصار على تقليد الأعلم فيه حرج عظيم وهو مرفوع في الشريعة المقدسة. هذا ما ذكر. وقد أشكل عليه الأستاذ المحقق السيد الخوئي قدس سره بأن شيئا من تلك المراحل لا يستلزم الحرج. أما تشخيص مفهوم الأعلام فإن المراد به هو من كان أقوى استنباطا للأحكام كما أشرنا، وأمتن استنتاجا لها من أدلتها، وهذا يتوقف على معرفته بالقواعد ماذا؟ والكبرويات، وعلى حسن سليقته في تطبيقها على ماذا؟ على صغرياتها. ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه ماذا؟ الآخر كما أشرنا. فالأعلم في الأحكام الشرعية ما هو؟ كالأعلم في باقي الصناعات والعلوم كالهندسة والطب وغيرهما. فكما أنه لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم فيها، فكذلك الحال في علم الفقه. وأما تمييز مصاديقه فهو أيضا مما لا حرج فيه، وذلك فإن الأعلمية نظير غيرها من الأمور تثبت بالعلم الوجداني تارة، وأخرى بالشياع المفيد له، وثالثة بالبينة، وهذا لا يمسه أي حرج. هذا واضح. وأما تعلم فتاوى فلأنه يسر بأخذ رسالته ونشرها من السهولة بمكان، وبالأخص في زماننا هذا وما يقاربه. العادة الجارية هكذا تطبع مجموعة ليست بقليلة من رسالة هذا المرجع، ثم يقام ماذا؟ في توزيعها بنشرها إلى غير ذلك، وبالأخص في زماننا هذا وما يقاربه، على أن لا نلتزم بوجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا، بل في صورة المخالفة بينه وبين غير الأعلم فهنا يجب الرجوع إلى الأعلم. والعلم بالمخالفة إنما يتحقق فيما إذا علم فتوى كليهما، وهذا كما ترى ليست فيه شائبة أي حرج. أقول أما كلامه في تشخيص مفهوم الأعلم فمتين، وأما كلامه قدس سر في تمييز مصاديقه فمورد تأمل، لأن سبل معرفة مصداق الأعلم كما صرح بها ما هي؟ العلم الوجداني والشياع المفيد والبينة، ولكن هذا إذا لم يكن فيه تعارض. أما إذا عارض الشياع في بلد الشياع، أما إذا عارض الشياع في بلد مع الشياع في بلد آخر، أو عارضت البينة بينة أخرى كما تجد الآن، هذا يقول هؤلاء يقولون بأعلمية فلان، هؤلاء يقولون بأعلمية فلان، ولا سيما في عصرنا مع كثرة من تصدى للمرجعية والتقليد، فإن تصور الحرج بمكان من الإمكان، هذا ممكن، ليش ما هو ممكن، على أن المستفاد في كلام من كلامه على أن المستفاد من كلامه أن الحرج إذا لم يلزم من تمييز مصاديق الأعلم فهو يكون شرط، كأنه جعل يظهر أنه سبب أن الحرج إذا لم يلزم من تمييز مصاديق فهو شرط، وأما إذا لزم يصير فليس شرطا. واضح العبارة؟ فينبغي تقييد الأعلمية بعدم الحرج في معرفة مصاديقه في الرسالة العملية. يقول هكذا يجب الرجوع إلى الأعلم إن لم يستلزم الحرج. وأما قوله قدس سره على أن لا نلتزم بوجوب تقييد الأعلم مطلقا بل في صورة العلم بالمخالفة، فإنه قدس سره قد صرح فيما تقدم أن العلم بالمخالفة ماذا بين الفقهاء أعم من الأحياء والأموات، ماذا أن العلم أمر عادي يعرفه العوام فضلا عن الخواص، والخلاف بينهم أمر شائع. فمع وجود هذا العلم الإجمالي الشائع يجب على المكلف أن يفحص عن تقليد الأعلم. فكيف يقول إن تقليد الأعلم يختص بصورة العلم بالمخالفة، وهذه الصورة كأنما صورة ماذا؟ نادرة تكون بعد، تجعلك صورة نادرة، والحال أنها ماذا؟ شائعة وواضحة، أنهم يدركون الناس أنها ماذا؟ هناك خلاف بين الأعلام، وهذا يلزم الفحص بعد، صحيح؟ وتقليل الأعلم فيها لا يستلزم الحراج، لأن يعني تكون صورة نادرة ما يستلزم الحراج، والحال ليس كذلك، خصوصا مع ملاحظة أن المسائل الخلافية هي العمدة إن في ابتلاء المكلفين بها، والتي يجب فيها ماذا؟ التقليد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. تعالوا معي في الأمر الثالث. الأمر الثالث استدل على ماذا؟ استدل على وياي على جواز تقليد غير الأعلم بسيرة المتشرع. يقولون عندما نأتي لسيرة المتشرع إلى أصحاب الأمة سلام الله عليهم كمتشرعين كمتدينين بهذا الدين وبهذا المذهب الحق، نجدهم ماذا؟ جرت عادتهم فيما يتن به المسائل الشرعية ماذا؟ الرجوع إلى العالم، يرجعون إلى العالم دون حاجة إلى الفحص ماذا بين العالم وبين الأعلم وغير الأعلم. فلو كان الرجوع إلى الأعلم واجب ويجب، ماذا ينبغي؟ أن يوجهوا بهذا التوجه، قال لهم ارجعوا إلى الأعلم في هذه المسائل، بينما نجد ماذا رجعوا؟ يرجعون ماذا حتى يعني هؤلاء فقهاء مدرسة أهل البيت مثلا أو ما يستفاد من السيرة أنهم يرجعون ماذا إلى الأعلم من دون فحص، يرجعون عادة إلى العالم والفقيه من دون فحص. إذا نجد بأن المتدينين في زمن الأمة سلام الله عليهم كثيرة متشرعة يرجعون إلى العالم وليس إلى الأعلم، وبالتالي لم يلزمهم بالفحص في تلك المسائل. لكن السيد الخوي عليه الرحمة أورد عليهم إشكال، لأنه يقول إن كان أريد بذلك صورة العلم بالمخالفة بينهما، إذا هناك علم بالمخالفة بينهم يقول فلا مجال فيها لدعوة السيرة بوجه أساسا، بل تكون ماذا؟ هذه الدعوة فاسدة. خصوصا يقول تعالوا معي سيرة المتشرعة، صحيح سيرة متشرعة ولكن نحن نقول بأنه هذه السيرة أنتم فرضتموها، بمعنى أنها لو نحن جئنا مع بملاحظة السيرة العقلائية من جهة، والحال أنها هذه السيرة غير مردوع عنها، سيرة المتشرعة معلنة سيرة العقلاء غير مردوع عنها، فبالتالي المتشرعة ناظرون إلى تلك السيرة، لأن السيرة المتشرعة صحيح هو ميل عام بما هم متشرعة، ولكن كذلك هم عقلاء إذا لاحظنا بالسيرة ماذا؟ بالسيرة العقلائية، فلا يوجد تصادم، تقريبا لا يوجد تصادم نقول بهذا البيان. فعلى هذا الأساس، وإن كان لاحظوا الجواب، لأن الجواب على السيرة العقلائية والكلام نحوين في السيرة المتشرعية، فنحاول أن نوان بين الأمرين من هذه الزاوية، هو أن المتشرعة بما هم عقلاء صحيح بما هم متشرعة، حتى هم بما هم متشرعة يوجد مرتكز السيرة العقلائية عندهم، وهو أنهم في حال العلم بالمخالفة يرجعون إلى من المفروض؟ إلى الأعلم. أحسنتم. لماذا؟ لاحظ لماذا؟ لأنه في السيرة العقلائية نجد ماذا؟ نجد هذا المسألة واضحة، من أن العقلاء في حال العلم بالمخالفة بين هذا الطبيب وهذا الطبيب يرجعون إلى من؟ إلى الأدق إلى الأعلم في التشخيص وإعطاء الدواء. واضح؟ يرجعون إلى الأعلم. وذاك يقول بأنه لا تستعمل أدوية هذا الطبيب، استخدم أدوية هذا الطبيب. شاهد أن أربط بين الدعوة وبين جواب السيد الأخوي عليه رحمه حسب هذا البيان المقتضب هنا، وهو أنه المتشرع في النتيجة لا نستطيع أن نسلخهم عن كونهم كذلك ماذا؟ عقلاء، كما عندهم ميل خاص، هذا الميل الخاص لا يصطدم مع الميل العام بما هم عقلاء. الميل الخاص كمتشرع، يعني مرتكزات المتشرعة في النتيجة لهم مرتكزات بما هم كذلك عقلاء، فهذه المرتكزات العقلية تبقى حاكمة عندهم. لماذا؟ لأنه لا يوجد رد. لو كان هناك ردع عن تلك السيرة، نعم حتما العقلاء لن يميلوا إلى وفق تلك السيرة، لكن لا يوجد رد. ويكفي نحن في مسألة حجية سيرة العقلاء، ما تكون سيرة العقلاء حجة ماذا؟ عدم الرد عنها. يعني يكفي أما الإمضاء الإيجابي إن صح التعبير، وهي التأكيدات على هذه السيرة من خلال ترض آيات وروايات، أو الإمضاء السلبي يعني عدم الرد. فنريد أن نوائم بين هذين الأمرين، وإلا مقتضب جدا يعني. يعني هو الدليل على بالسيرة الشرعية، لكن الجواب السيء بالسيرة العقلائية. فالجواب ممكن أن نقول بهذا المعنى لكي يعني نربط بين الأمرين. واضح إن شاء الله. وعلى هذا إذن من أريد فيه واقعا أن نرجع إلى غير الأعلم حتى في العلم بالمخالفة، هذا ما دعوة فاسدة، يعني ما يمكن أن تنسجم مع سيرة المتشرعة، وحتى بما هم ماذا؟ عقلاء أيضا بهذا البيان الذي ذكرناه.
بس من خلال جوابه، هل هو يرى تمامية الاستدلال بسيرة المتشرع في هذا؟
لا 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 يرى أساسا. إيه لا يرى، لا يرى هذا.
المتشرعون عندما
إيه لا يرى. أحسنت، ليس الدليل أصلا ناظر في المقام، خصوصا هذا يوضح لنا إن شاء الله بعدين في الأمر الرابع أكثر في دعواهم في استدلالهم في أن الأمة أرجعوا العوام إلى فقهاء مدرسة أهل البيت، مع أنهم تفاوتين في الأفضلية والعلم، يأتينا إن شاء الله. فعلى كل حال، وأن أريد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة بين فتوى الأعلام وفتوى غير الأعلام، نعم في هذا المجال يمكن دعوة قيام ماذا السيرة فيها على عدم ضرورة الفحص عن من؟ عن الأعلام. وهذا كلام جيد. إذن السيد الخوي عليه الرحمة يقول هذه السيرة فرضتم، ولا بد أن نحرر محل النزاع فيها ومحل الكلام فيها. مقصودكم بقيام السيرة المتشرعة على الرجوع إلى مطلق العالم من دون الحاجة الفحص إلى للأعلام، للبحث عن الأعلام من دون حاجة إلى الفحص؟ أقول هذا كلام بإطلاقه غير تام، لا بد أن نقيد. عندنا مساران في البحث. المسار الأول، إذا كان هناك لا يوجد علم بالمخالفة، هذا كلام صحيح، فلتكن السيرة قائمة في هذا المعنى. وإن كان هناك علم بالمخالفة هذا غير ممكن، دعوة فاسدة. لماذا؟ إن حتى تصطدم حتى مع مرتكزات ماذا؟ العقلاء، السيرة العقلائية الممضاء أساسا. واضح الاختصار البيان في هذا المطلب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نطبق العبارة. قال الأمر الثالث، سيرة المتشرع حيث جرت على رجوعهم فيما يبتلون به من المسائل الشرعية إلى العالم بحكمها من غير أن يفحص عن الأعلم في تلك المسألة، أرجع إلى العالم بحكمه. فلو كان تقليد الأعلم واجبا عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده في كل مسألة وقعت ماذا وياي؟ وقعت موردا للابتلاء. وقد أورد عليه الأستاذ المحقق السيد الخوئي قدس سره بأنه إن أريد بذلك صورة العلم بالمخالفة بينهما كما هي محل الكلام، فلا مجال فيها ماذا لدعوى السيرة بوجهين للبيان الذي أنا ذكرت الآن، بل هي دعوة ظاهرة الفساد. فإن الأمر بالعكس، بالعكس هم في حال العلم بالمخالفة يصير مأمورون أساساً بالبحث عن الأعلم، ولكن بينها من خلال السيرة الحقلائية. والسيرة جارية على الرجوع إلى الأعلم عند المخالفة كما هو المشاهد في غير الأحكام، مثلا إذا عين الطبيب دواء وخالفه بذلك من هو أعلم منه لم يعتمد على معالجته هذه بوجه، وإنما يتبعون رأي الأعلام. واضح؟ وإن أريد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة بين فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلام، فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم الفحص عن من؟ عن الأعلام. انتهى كلامه. هذه موضوع السيد المجلد الأول صفحة 112. أقول هذه المناقشة متينة. واضح؟ اعذرونا بعد شوي يأتي إن شاء الله الكلام في الدليل الرابع. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.